قلب الحنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء الطيب المبارك، ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع، وهو من علماء السنة والدعوة بمصر، ومعنا كذلك فضيلة الشيخ أحمد السيسي، وهو كذلك من علمائنا ومن الدعاة للسنة النبوية المطهرة. أهلا وسهلا بكم، مرحبا يا مرحبا، حياكم الله. ابتداء نتحدث عن مجريات الأحداث التي بين أيدينا الآن، ونحاول أن نصل إلى أهمية الارتباط بين العالم وبين الأمة. ونحن بعد الثورة، لا شك فضيلة الشيخ، وكلام لكم إن شاء الله الاثنين، ولكن يعني سنبدأ بالشيخ عبد المنعم. يعني ارتباط العالم بالأمة اتضحت أهميته بعد هذه الثورة، أقصد ثورة 25 يناير. فما أهمية هذا الدور؟ وهل ترى فضيلتكم أن العلماء قاموا بدورهم بصورة كاملة؟
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه. أما بعد، فلا يشك عاقل في أهمية دور العلماء، وأنهم نقاوة المجتمعات، وأنهم يعني في درجة منيفة عالية، شرفهم الله عز وجل بحمل ميراث النبوة كتابا وسنة. والأمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وحاجة الأمة إلى أهل العلم حاجة ماسة، فلولا العلماء لكان الناس كالبهائم. فلا شك أن دور العالم مهم في التوجيه والإرشاد والتربية، ويتأكد دور العالم حينما تتعرض الأمة لهزات عنيفة كهذه التي نعيشها. فلا شك أن مجتمعات المسلمين الآن عامة، وبلادنا مصر خاصة، تتعرض لهزات عنيفة، وهذا أمر يعني لعله إن شاء الله عز وجل سيكون محمدة وعافية، كالمريض الذي ابتلي بالمرض ثم هو بعد ذلك تكون هناك تبعات لهذا المرض، ثم يشفى ويبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. فالأحداث التي نعيشها تؤكد دور العلماء في أن يبلغوا الناس عموما والشباب خصوصا ما ينبغي عليهم تجاه ربهم سبحانه وتعالى وكتابهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم تجاه مجتمعاتهم. فلا يصلح الناس أبدا أن يكونوا لا رؤوس لهم. وإذا كان يعني الناس لا رأس لهم، هذا يدل على أن أمرهم سيكون فوضى، كما قال الأفوه الأودي: لا يصلح الناس لا سرات لهم، أي لا رؤساء لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. فلا يصلحون بدون رؤساء وكبار، وكذلك لا يصلحون أيضا أن يكون لهم رؤوس جهال، وهذه من علامات الساعة. فدور العالم يتأكد في هذه المحنة، من الذي يقف أمام هذه الفتن، ومن الذي يستنبط أحكام الله عز وجل حتى ينزلها على هذا الواقع، ثم هو يجاهد في سبيل إقناع الناس بيعني ما يحمله من هذا الخير، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه وهم أهل العلم. فلذلك كانت تأتي الفتنة وتطير، فتأتي عند العالم فيئدها. فدور العالم يتأكد، ولا سيما المعروف أن الشباب فيه يعني حماسة والعاطفة تغلب، ويعني قد يتعدى الإنسان بعاطفته، هو يريد خيرا لكنه لا يحصله، والأمر كما قال عبد الله بن مسعود: وكم من مريد للخير لا يبلغه. فدور العالم لا شك أنه خطير، ولا سيما في أحداثنا هذه، أن يأخذ بأيدي المجتمع وبسفينة المجتمع إلى بر الأمان، وعلى الأقل إن لم يستطع أن يمنع الشر بالكلية يخفف هذا الشر، وإن لم يستطع أن يخفف هذا الشر فليقل لنا وليبلغنا كيف نتعامل معه، فإنه ربما إذا تعاملنا بما أمرنا الله عز وجل وسنه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الشرور تكون في موضعها ولا يعني تكثر أثرها بحيث تضر ضررا عاما.
فضيلة الشيخ أحمد، فضيلة الشيخ أبو نون تكلم عن أهمية الرأس أن تكون عالمة حكيمة واعية لقضايا الأمة. قبل أن نتكلم عن أهمية ارتباط الأمة أو العامة بعلمائها، وكلمة للأمة باحترام العلماء وتقديرهم وعدم السخرية من آرائهم ودينهم، لأننا اليوم فقط يعني سمعنا بعد اكتساح بفضل الله عز وجل الإسلاميين في الانتخابات، قال بعض المذيعين يقول أن أقصى سباب سيكون في مصر ثكلتك أمك. يعني هذه طبعا يعني من باب الدعابة أو المزح أو السخرية، ولكن يعني قبل أن تبدأ وتشرف في الحديث معنا الدكتور حسني السيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا
أستاذنا الجليل، أحييك بتحية الإسلام.
يا مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية إلى ضيوفك الكرام.
يا مرحبا.
الحقيقة أنا عايز أنبه لشيء مهم جدا.
تفضل.
أنا فوجئت الحقيقة، ده كان غير متوقع، يعني المتوقع ان الاسلاميين يهاجمون، ان الاسلاميين توجه اليهم الاتهامات وتكال اليهم يعني بشكل مبالغ فيه جدا هذه التهم، لكن الحقيقه ان ينجح بعض العلمانيين او كثير منهم على الاقل في ان هو يفتن شبابنا ورجالنا ونسائنا، وانا اخص النساء بشكل خاص، لان مع الاسف في الايام القليله الماضيه انا فوجئت بالمثقفات، مش هقول اللي هم غير المتعلمات، لان طبعا هذا الشعب شعب عظيم ومحترم العالم منه او حتى قليل المعرفه، لكن انا فوجئت بالمتعلمات، يعني خريجات الاداب وخريجات الالسن وخريجات الطب والصيدله يتحدثون، ومنهم المحجبات على فكره مع الاسف، يتحدثون على ان بعض العلمانيين حدثوهم على انهم لابد ان يصوتوا لغير الاسلاميين، لان الاسلاميين اذا جاءوا الى الحكم او اذا جاءوا الى البرلمان فانهم سيجعلون كل النساء منتخبات، وسيجعلون كل النساء يجلسن في المنازل الى اخره. طبعا هم كثير منهم كانوا متعلمات. فبحكم تواصلي مع العديد من هؤلاء انا فوجئت الحقيقه بهذا التوجه غير العادي. انا بنبه مش عشان المرحله دي، لان هذه المرحله بفضل الله تعالى شهد الكثير من الناس بان الاسلاميين حققوا انتصارا عظيما، لكن انا بنبه للمرحلتين القادمتين، يعني المرحله الثانيه من الانتخابات والمرحله الثالثه، لان احنا بنواجه باسفين وضغائن واحقاد خطيره جدا. مش عايزين نتكلم ماذا فعلت الكنيسه وماذا فعل الليبراليون والكتله اللي مش عارف الغربيه والاستقواء في الغرب، وده كان علنا. يعني حينما يخرج احد الاشخاص وهو كما يسمى بعز الجديد، يعني احمد عز الجديد الذي قال يوما، وهذا انا كتبته الحقيقه في نهضه مصر يوم 26 يناير الحقيقه، طبعا كان مكتوب من قبلها باربع ايام، حينما قال احمد عز لكبار الشخصيات: حينما يكون البرلمان في يد ويكون المال في اليد الاخرى فانت امتلكت هذا الوطن.
صحيح.
هذا البلد. هذه مقوله احمد عز انا سجلتها اكثر من مره في كتاباتي وفي لقاءاتي التلفزيونيه والاذاعيه. بعض الاشخاص ظهروا بنفس المنطق بتاع احمد عز، بنفس المنطق، يعني حينما يقول اذا امتلك الاسلاميون ناصيه الحكم فإننا سنترك البلاد. أهلا وسهلا فيما يعني تصحابكم والسلامة، لن نقول شيئا آخر.
لا لا لا، احنا نقول لهم ينتظرهم ويتفرجهم ويشاهدهم الحكم الإسلامي أو الحكم أحكام الإسلاميين كيف تكون، سيجدون الأمان وسيجدون العز والرفاهية بفضل الله عز وجل.
أنا لهم مع السلامة. أنا أشاركك هذا الرأي وأتفق معك، لأن فيهم على فكرة إخوة أفاضل جدا.
مش فاهمين حضرتك جداً. يعني هم مش فاهمين بس كل القضية، أنهم مش فاهمين.
ودورنا أن نفهمهم ودورنا أن نعلمهم وما إلى ذلك. أنا بنبه بس حضرتك وأحيي قناة الحكمة على ما تقدمه.
أنا اتشرفنا بحضرتك
على جهودها، لكن أنا بنبه للمرحلتين القادمتين. حاضر. لأن هذه المعركة معركة طويلة. وإذا كان بعضهم قال سنقاتل، أنا بقول إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بالنص
إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
بالضبط كده،
ربنا يبارك فيك. جزاكم الله خير.
يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أشكركم،
جزاكم الله خير،
الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله.
ربنا يبارك فيك. تفضل أستاذنا. كنا بنتكلم عن قضية دور الأمة مع علمائها، يعني عكس كلام الشيخ. يعني احنا كنا عرضنا أهمية وجود العالم ودور العالم، فما ينبغي على الأمة يعني تجاه علمائها وعدم السخرية منهم وتقديرهم وتبجيلهم بالصورة التي يريدها الله عز وجل ورسوله.
وطبعا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عن العلماء وأهل العلم وطلاب العلم حديث يعني طويل الزيل. دور الأمة بالتعامل مع العلماء هو دور الدعم والاحترام والتقدير، لأن العلماء قادوا الأمة في غياب الأمراء الربانيين. الناس طبعا ثلاث أصناف كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لكميل بن زياد في وصيته الشهيرة: يا كميل احفظ عني القلوب أوعية فخيرها أوعاها. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فأهل العلم هم صفوة الأمم والشعوب، والأمة التي لا تحترم علماءها لا تحترم نفسها، لأن هؤلاء العلماء هم الذين يحفظون للأمة هويتها وذاتيتها ويبصرونها بالطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أمة من الأمم لم تضع علماءها في المكان اللائقة بهم، فهذه الأمة تهدم نفسها بنفسها. أهل العلم ليسوا كغيرهم من الناس، لذلك الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى له مقولة زائعة الصيت في هذا الصدد، يقول: واعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في هتك أعراض منتقصيهم معلومة، ومن رماهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. لأن هؤلاء ليسوا كغيرهم من الناس، هؤلاء أمناء على وحي الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام ابن القيم سمى كتابه العظيم كتاب الإسلام، سماه أعلام الموقعين عن رب العالمين سبحانه وتعالى لما تحدث عن العلماء، لأن هؤلاء يوقعون أحكام الله سبحانه وتعالى على البشر.
برضو حادثة أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني فيها شيء من السخرية من
الصحابة. نعم،
الصحابة حينما قال بعض المنافقين: لم نرى أوسع من قرائنا بطونا ما أجبن عند اللقاء، فنزلت هذه الآية فيهم.
ده هذا الكلام حقيقة، لأنه يعني الصحابة هم أعلم الأمة، وهم الذين يعني تلقوا العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكلما كان يعني هناك اقتراب من حدود الله ومن شرع الله تبارك وتعالى، كلما أخذ العلماء المكان اللائقة بهم. وكلما ابتعد الناس عن الشرع، يبدأ دائما الابتعاد عن الشرع بهدم العلماء وتدمير مكانة العلماء في نفوس الأمة، كما حدث في حكم نابليون وفي أثناء الاحتلال البريطاني، وبدأ السخرية من أهل العلم ومن خريجي الأزهر، وبدأت العنصرية في التعامل معها حتى هؤلاء في الوظائف الحكومية في عهد دلوب القسيس اللي وضع السياسة التعليمية. كان بيدي المدرس اللغة الإنجليزية 12 جنيه وخريج الأزهر كان بياخد 4 جنيه في يعني عشان يحرف الناس عن التوجه لدراسة العلم. وطبعا الأفلام القديمة معروفة صورة الشيخ أو الإمام أو غيره انه راجل يعني بياكل يعني اموال الناس بالباطل والهزء والسخريه
واللحيه استك
دي حقيقه بحيث ان هم يصدوا الناس عن المكان
الشيخ. هذا يجرنا الى سؤال بسيط ثم ننتقل لفضيله الشيخ عبد المنعم. هل هناك فارق بين ان يسخر الانسان العامي من الشيخ كسلوك وهيئه وشكل وسخريه منه لدينه ومعتقده؟
اكيد طبعا
في ناس كتيرة ممكن تخطئ في انا كشخص
نعم.
فدي ممكن تكون لها حكم بيختلف اقل شوية من اللي بيخطئ فيها كدين او كإنسان
بيختلف كتير نعم. مش نعم. اقل شوية طبعا لكن احنا عايزين نميز بين نوعين من السخرية
نعم.
السخرية من يعني السنن الظاهرة
نقول التجريح.
اذا كان هذا الرجل مثلا يسخر من اللحية يسخر من القميص يسخر من السنن الظاهرة اللي العلماء بينتهجوها ويتبعوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا على خطر عظيم. هذا انسان على خطر عظيم. وان قصد السخرية من السنة نفسها ف يعني كتير من العلماء بيحكموا بردته عن الإسلام طبعا بعد إقامة الحجة عليه واستتابته. أما السخرية من الدين مباشرة فده أمر عظيم جدا. السخرية من الدين يعني سخرية من الرسول سخرية من القرآن سخرية من السنة النبوية سخرية من العلم من الشرع. فهذه يعني ما بتنبعش إلا من قلب فيه نفاق والعياذ بالله وفيه عدم تعظيم لحرمات الله تبارك وتعالى. ففي فرق بين الاهل العلم والشرع. الشرع شيء
يعني ممكن السخرية من الاشخاص كبيرة من الكبائر مثلا والاخرى
على حسب مراد الانسان اللي بيسخر او بيسب او غيره.
نعم جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ عبد المنعم طبعا فضيلتكم لكم باع طويل في تزكية النفوس وتأديب طلبة العلم وتربية بعض طلبة العلم. في هذا الواقع الذي نعيش فيه الان هل ترى أن المشايخ والعلماء كانوا مصيبين ومحسنين في طريقة تعليمهم لطلبتهم وطلبة العلم منهم أم أننا نريد أن نطور من طريقتنا ونغير منها؟
الحقيقة أن هذا سؤال كما يقولون يأتي على الجرح
يعني. الجرح نعم أصد يعني.
ولا شك أن العالم هو إنسان أولا وآخرا يتأثر ببيئته ويؤثر فيها وإخراج العالم من بيئته وزمانه ثم تحكم عليه مجردا هذا خطر عظيم. فلا يستوي جيل الصحابة الذين خالطت عيونهم ونفوسهم وأبدانهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن يعني كما يقول جابر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه القرآن ينزل ويعلم تأويله فما فعل فعلناه. هذه منة عظيمة على الصحابة. فحينما تأتي يعني تريد أن تزن من بعد الصحابة بالصحابة هذا فيه ظلم لهذا الذي تريد أن تزل. وهكذا كلما تقدمت الأيام وابتعدت الأزمان عن زمانه عليه الصلاة والسلام فينبغي أن يعامل الناس على قدر ما وصل إليهم من العلم والأحوال المحيطة والتي يلابسونها. فما من شك أن يعني كثرة الفتن في زماننا وقلة أهل العلم أصلا مقارنة بالأجيال السابقة ثم قلة علومهم أيضا بالنسبة لمن سبقهم.
صحيح.
ومع كثرة المشاغل ويعني دولاب الأعمال وكثرة الحاجيات هذا بيستنزف من جهد أي إنسان بما فيهم العالم ولا شك. لكن مع كل هذه الملابسات والمعوقات بفضل الله عز وجل لا زال أهل العلم هم يعني قلب الأمة النابض. ولا زالوا يقومون بدور عظيم في غاية الروعة والحساسية. والنقص هذا سمة البشر عموما، ولكن الفرق بين العالم وغيره أنه لا يتمادى في خطائه أو تقصيره، ويحاول أن يستفيد ويكون دائما وأبدا هو الذي يعني يحمل من خلفه على أن يلتزموا المنهاج السوي الراشد الذي يوصلهم إلى بر الأمان. فما من شك أن يعني مسألة التربية والتزكية وحمل طلبة العلم على الآداب، وألا يكون العلم مجرد شيء محفوظ لا ينفعل به الإنسان ولا يستطيع أن يوصله إلى غيره، هذا لا شك أنه ضرر عظيم، وليس هذا هو بالعلم. لأن يعني إذا نظرت مثلا إلى أم الإمام مالك حينما أراد أن يطلب العلم فقالت له: يا بني انتظر حتى أزيك بزي أهل العلم. قال: فألبستني حلة جديدة وعممتني بعمامة، ثم قالت: يا بني، شوف انظر إلى أم الإمام مالك، اذهب إلى ربيعة بن عبد الرحمن، هو ربيعة الرأي أجل شيوخ الإمام مالك، فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه، تعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. فينبغي أن يؤهل طالب العلم وهو صغير أن يتعلم الأدب، سواء مع ربه سبحانه وتعالى، مع نبيه، مع شيخه، مع آبائه، أمهاته، أرحامه، كل بحسبه وما يليق له من الأمر. فيعني نظلم المشايخ حينما نلقي بالتبع عليهم، وأن الآثار الضارة الموجودة في المجتمع والآثار الضارة الموجودة في طلبة العلم وطائفة من الدعاة هذه يتحملها المشايخ الكبار، وأنهم لم يقوموا على تربيتهم. إنما نقول قد يكون هناك بعض التقصير أو انشغال العالم بجوانب يريد أن يوصلها إلى الناس، يرى أنهم قد أهملوها، فينشغل شيئا ما عن دوره في متابعة طالب العلم وتأديبه ويعني ردعه حينما يحتاج إلى ردع، لأن العالم بيقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في التربية والإرشاد. وقد قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الإمام أحمد وعند الإمام البخاري في الأدب المفرد: إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. وقال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد لولدي. وقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففضل يعني العالم وتأثيره في طالب العلم قد يكون أعظم من أبيه ومن أمه ومن كل من يلابسه، لأنه يحمله أمانة عظيمة، ثم هو يعني ينظر إلى ما تحمله، هل قام بحقه؟ إن هب أنني حصلت علما غزيرا محفوظا، لكنني لم أتخلق بأداب. ولذلك إن العلماء يعني الإمام ابن حزم هو إمام عظيم جدا، علمه طاف المشارق والمغارب، يعني أنكروا عليه شدته ويعني القول الخشن الذي كان يخشن به لأهل العلم، حتى قال أبو حيان: كان عالما ولم يكن يدري سياسة العلم. فالعلم ده شيء فاضل جدا عظيم، هو أعظم أسباب النجاة، ولكن ينبغي أن يحل بالأداب والفضائل والتربية التي توصل هذا العلم بأحسن طريق إلى الناس.
سياسة العلم، لم يكن يحسن سياسة العلم.
أيوه.
لا، احنا عايزين نتكلم عن علم السياسة. يعني أنا أتكلم أقول أنه يجب أو كان يجب على يعني كل علمائنا، أو ومن أنا حتى أجب يعني العفو وهم على رأسي يعني وعلى العين والرأس، ولكن أنا أقصد أنه يجب على كل قارئ للأحداث أن يتوقع مثلا قيام ثورة، فيكون عندنا الرد فيها الموقف لها، كما قال البعض يعني أذكى الذكي في أي لعبة أو لعبة شطرنج مثلا، اللي عنده إيه فكرة للدور اللي جاي، الأذكى اللي عنده فكرتين ثلاثة، الأذكى أذكى رجل في العالم عد له 16 حركة، يعني يكون متوقع 16 حركة في اللعبة دي. فاحنا كمسلمين أو كمشايخ وعلماء لماذا يعني لا نتوقع موقف مثل الذي حدث، ولا نشارك مثلا على النت وننظر إلى الأحداث؟ إلى الآن فضلت الشيخ معلش بكل مودة ومحبة، هناك من يحرم الخروج على حسن مبارك، وان احنا اخطأنا لما خرج الناس هو خرج اصلا وربما يخرج من الحياة بعد يوم او يومين وهو يحرم الخروج على الحاكم والموضوع هيعد عليه سنة الى الان. وفي مشاكل بين العلماء او بين بعض المشايخ وبين الغالبية العظمى بسبب هذه القضية. ثم اتت القضية التي نحن فيها الان بعد الثورة ومشاكل بعد الثورة. فاين علم السياسة؟
سنعود ونكرر ان العالم ابن بيئته يؤثر فيها ويتأثر. ويعني خلاصة قولي فيما حدث من احداث انه لا ينسج على منواله. وكما قال يعني عمر رضي الله تعالى عنه في خلافة الصديق: إن كانت إلا فلتة ولكن وقى الله شرها. فالذي يعني يلوم بعض أهل العلم أو المشيخ أنهم لم يتوقعوا هذا الحدث، الحقيقة أنا أقلب له ظهر المجن وأقول أنت الملوم، لأنه ما كان أحد يتصور. حتى ربما أجهزة مخابرات كبيرة جدا ولها عملاء وتحليلات على مدار الساعة.
لو تقلب علي أنا مش عالم.
أنا أقول يعني لأنك ناقل وجهة نظر يعني. فيعني نقول أن الأحداث دي فعلا كانت غير متوقعة.
صحيح.
وصعب توقعها بهذه السرعة وتلاحق الأحداث. أما ما يتبع ذلك فمفترض أن الناس فعلا تعيش الحدث وتعطيه حقهم من الرؤية. وأظن أن المشايخ قد أبلوا في الجملة بلاء حسنا في هذا السبيل. ولعلك ما تشهده اليوم، طبعا احنا كان عندنا درس التزكية ألغي لأنه لا
يعني صوت بالواقع.
على صوت الانتخابات.
ويكون حضرتك معلش أثرت نقطة مهمة جدا، أننا في أحلك المواقف وأشد المواقف فعلا احنا في أشد الحاجة لعالم رباني يأخذ بقلوبنا إلى الله عز وجل. فما المانع أن يكون في يعني ربط وضبط في العرض، أننا في هذه الحالة يجب علينا أن نصل إلى الله عز وجل وأن نرتبط بالله عز وجل، المانع؟
ليس هناك مانع،
بس طريقة العرض اللي
لكن تختلف. هذا من رزق الله سبحانه وتعالى للناس. فإن هيأنا نحن كمثلا ناس ننتسب إلى الدعوة أو طلبة علم الصغار أو كذا أنفسنا فعلا وأخذناها بشرع الله عز وجل، ومن فوقنا يفعل أكثر منا وهكذا، سنرزق بهذا العالم الرباني الذي تأتلف عليه القلوب. وأظن أن هذا مفتاح الخير لبلدنا، ولا يرجى خير يعني يغلب الشر إلا من هذا السبيل. فأنا أضم صوتي إلى صوتك وأدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر صباح مساء أن يرزقنا العالم الرباني زي الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أو ابن عثيمين أو الألباني. يعني أنت تشعر أنك آمن إذا حدثت لك أي مشكلة في دين أو دنيا، تذهب إلى الشيخ وتسأله وأنت مستريح بما سيقوله وتنفذ فعلا. فهذه منة من عند الله سبحانه وتعالى،
ليس تعصبا وليس تشنجا. يعني فضيلة الشيخ الألباني، فضيلة الشيخ ابن باز، فضيلة الشيخ ابن عثيمين، يعني هناك من علمائنا في مصر من يساويهم أو يضاهيهم أو يكون مثلهم، ولكن يعني ربما عزف البعض أو بعض المشايخ عن هؤلاء العلماء ولم يظهرونهم، يعني ربما الاختلاف في الفكر أو في قضية معينة. للأسف يعني نحن يعني البأس بيننا وبين بعضنا يعني شديد. يعني هذا الكلام ليس اتهاما لأحد، ولكن يعني أنا أسمع كلمة من مصدر موثوق جدا قالها رأس من رؤوس العلماء في مصر، أن سبب الخلاف اللي موجود بين بعض المشايخ وبين بعض اختلاف المشارب. إلى متى سيكون هذا الخلاف شيخ أحمد؟
والله أنا لا تعليق بس على مسألة ليه العلماء ما توقعوش الثورة أو غيره. الحافظ ابن حجر ليه مقولة جميلة في كتاب فتح الباري، وكان بيرد على بعض العلماء أنه تكلم في غير بابه يعني. فقال: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. احنا بنحمل حمل كبير جدا على اهل العلم وعلى الدعاء وعلى الشيوخ، ان احنا عايزينهم يبقوا سوبرمان، ان الشيخ لازم يكون عالم ومفتي وامام وخطيب ومدرس وصحفي ومحقق ومؤلف وسياسي واقتصادي. احنا كده بنهدم هؤلاء الناس في تخصصات. هؤلاء الناس علماء عكفوا على دراسة الشريعة. لما بيكون في مستجدات يقدر يقيس مثلا او يشوف المدخل للأمر الحادث ده يفتلنا فيه، لكن مش دور ان هو يتوقع حدوث ثورة وان لما يكون في ثورة لازم يخرج فيها. أو لازم يحارب فيها أو لازم يكون هو موجود في صدر الناس الموجودين.
كان سمت العلماء أغلبهم لازم عبد السلام وغيره.
العلماء يعني في فترة الحرب تكلم فيها دي، في فترة الحروب الصليبية،
نعم،
شاركوا مع الحكام في حشد الأمة لقتال واضح باين ما فيهوش خلاف. أما الآن أنت بتتكلم في مسألة مشكلة من مسائل صحيح. السياسة الشرعية
صحيح.
ودي من أدق المسائل، ومع الأسف ما فيهاش دراسات كافية. وده يمكن بنوجه نداء للجامعات والباحثين، مسائل السياسة الشرعية ما عندناش فيها باب كافي. يمكن تلاقي كتب معدودة، ولذلك الشارب جدا زي كتاب الغياثي، غياث الأمم في التياث الظلم للإمام الجويني، من الكتب النادرة جدا اللي اتكلمت عن المسائل المشكلة دي، مسائل السياسة الشرعية. مش مطلوب من العلماء ان هم يتوقع حدوث المظاهرات، او في مراكز ابحاث، في ناس مستشارين، في ناس طلاب لهؤلاء العلماء. ولذلك احنا دايما بنقول ان الاسلام دين شامل، وان السياسة والاقتصاد والفن والرياضة والاجتماع والثقافة والعلوم الانسانية دي جزء من دين الاسلام، كما ان في عالم في الفقه والحديث وعلوم الآلة، في كذلك راجل ملتزم مسلم سياسي دارس السياسة يقدر يفيدنا في الامور دي. لازم يكون في مجامع، العالم يطلب جميل. من هيئة الابحاث دي النازلة دي ايه تاريخها،
طيب.
إيه نقدر نوصفها ازاي عشان نقدر نوصل لحل. فمن الظلم للعلماء ان احنا نقول
لا ما فيش ظلم،
ازاي الناس دي ما عملتش، ازاي دي ما
توقعوش. بنتحاور يعني
ليه
لا احنا بنتحاور في القضية.
نعم.
لما يكون في جماعة دعوة كبيرة لها قيمتها وبتدعو الى الله عز وجل وبتعلم الناس او بتعلم طلبة علم، الا ينبغي من هذه الجماعة، يعني كما الان الكل بيقول الاخوان ما شاء الله منظمين، حتى اعدائهم يشهدون لهم بانهم ايه رتبوا اوراقهم وكانوا مرتبين منظمين، نقابات يدخلوا كله. فاي جماعة، مش عايز اسمي جماعات كثيرة على الساحة اسلامية، من الممكن يعني فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين. فالنفر القليل ده ممكن يبقى في السياسة نفر، وممكن يبقى في الاقتصاد نفر، وممكن يبقى في العلوم الشرعية نفر، ولابد ان احنا نكون مهيئين نفسنا من زمان يبقى مرتب، وخاصة ان احنا بنقول ان احنا جماعة منظمة، دعوة منظمة، لابد ان احنا يكون لنا ده اللي انا اقصده.
الحقيقة ان الكلام ده موجود، لكن مش يعني ما كل ما يعلم يقال، لان انت
يبقى لازم اثر ويبان.
الدعوه فيها حاجات مرحليه، اثر ويبان. انا هضرب لحضرتك مثل الان واضح جدا بحزب النور. هذا الحزب يتبع جماعه، احدى الجماعات اللي حضرتك بتتكلم عنها
كبيره
وكبيره. انا بقول ده شريحه
انصار السنه،
هذه جماعه كانت شرعيه وليها منهجها وليها دعوتها.
صحيح.
والان حزب ولد بقاله 6 شهور الان بينافس ما بين المركز الاول والثاني على يعني اقل تقدير
العريضه الاسلاميه.
ايوه، يبقى اذا اصبح عندك ناس كانت موجوده ومهيئه. صحيح انت دخلت الباب ده فجاه، لكن النتيجه بتقول ان انت نجحت نجاح مبهر باكتساح. ليه؟ لان ليك خلفيه ما تقلش عن 30 سنه في الارضيه مع الناس. فمش لازم يعني ده مش طعن في انا كداعيه او كشيخ او كعالم او طالب علم، ان في باب انا اجهله، في ناس غيري
ولكن تعلم الناس. معلش عفوا، طبعا يعني احنا قلبا وقالبا مع اخواننا، ربنا يحفظهم ويرفع بيهم، ولكن الكل حتى هم انفسهم بيقولون اننا يعني لسه مبتدئين في السياسه ولسه هنجهز نفسنا وبنعد نفسنا وعندنا ناس هيجهزوا لنا و كذلك اخرين رفضوا تماما الدخول لان ما عندهمش فقه سياسي. لكن انا بقول كان يبقى موجود عندنا تأصيل للأحداث، وبرضه في خط إنتاج وتفريز أو فرز لساسة واقتصاديين وحقوقيين وما لازم. ده اللي أنا كنت أقصده، بس
لأن إحنا معانا أمة برضه، دي من النقط اللي محتاج للتنبيه عليها في الفترة الحاضرة، إن أنت معاك أمة 80 مليون إنسان،
نعم،
منهم السياسيين والاقتصاديين والصحفيين،
نعم،
والإعلاميين
يحرجونا.
الناس دول إحنا لازم يعني نفهمهم ان انتوا مننا، احنا صحيح. احنا مش جيتوا لوحدنا،
نعم،
الدعوه دي شامله،
نعم،
ليكوا كمان،
نعم،
ساهموا واسهاماتكم، أيوة، دي هتكون دعم لدين الاسلام.
نعم. فضيله الشيخ، سمعنا عن ائتلاف الدعوه الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عارف اسمها ايه بالضبط يعني، في المنصوره، وكان من قبلها في اتحاد الجمعيات الإسلامية في محافظة دمياط. يعني هذا الائتلاف وهذا الاتحاد يعني أمر مهم جدا إن احنا ندعو إليه أو نوضح على الأقل أهدافه ودوره حتى يتأسى به من في كفر الشيخ والفيوم والصعيد واسكندرية كمان.
لا شك طبعا ذكرك للإسكندرية يعني وهم شيخنا ونحن جلهم ونعرف ما لهم من فضل يعني فنسأل الله أن يحفظهم وأن يوفقهم. لكن هذا لا يمنع يعني أن يدلي كل منا بجهده على قدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من نور وبصيرة في شرعه وما مكنه من إمكانيات مادية. فإذا كان اجتماع أهل المكان الواحد يعني واجب على الكفاية في الأوقات العادية فإنه يتأكد هذا الوجوب في أوقات المحن والشدائد. ومنها هنا لما حدثت هذه الأحداث ويعني المنصورة لها صيت وسمعة في غزارة وكثرة الدعاة يعني فما تسمع اسم منصورة إلا وتتوارد أسماء كثيرة لسيما من شباب الدعاة والذين يعني وضع الله عز وجل لهم القبول. فالحقيقة لما يعني كانت هناك لقاءات أحيانا تكون متباعدة نظرنا في هذا الأمر فوجدنا أن في جهود كثيرة جدا للنهوض بالدعوة أو يعني دورات علمية أو لحث الناس على شيء أو يعني أي أنشطة من هذه الأنشطة الدعوية، لكنها كانت جهود فردية متناثرة. فلما حدثت هذه الأحداث خرج من رحمها أو من رحمها يعني ائتلاف الدعوة الإسلامية، اجتمع هؤلاء شباب الدعاة وفيهم مشايخ فضلاء يعني ايه لنظر في هذا الأمر، وكان من فضل الله عز وجل أن أسس ودشن هذا الائتلاف. ويعني مهمة الائتلاف الأساسية فهو اسم على مسمى أن يأتلف هؤلاء المجتمعون على ما يعود عليهم بالخير في دينهم ودنياهم، يعني يؤلفهم المسائل العلمية تكون على المشهورة والمسائل الدعوية، ولما تحصل نوازل هم يناقشون الأمور ثم يتواصلون مع المشايخ والعلماء في الأماكن الأخرى لأخذ يعني ما عندهم من الخير أيضا. فله دور داخلي في تنسيق عمل المؤتلفين فيه، ثم له دور آخر وهو يعني مد يد العون ومساعدة وتنسيق الجهود الخارجية. لأن معروف طبعا أن في أماكن كثيرة من أماكن الدعوة تحدث يعني مناوشات ومشاكل وأشياء قد تعوق المسيرة، وعلى إثرها يمتنع الناس عن التعاون المباشر. فرأينا أنه يمكن لطرفين مختلفين أن يتعاونا عن طريق وسيط يرونه يعني إيه يعني حيادي لا يميل لطرف على آخر، فليتم العمل في نهاية الأمر ولنكسب أرض دعوية وبلدنا يتشكل الآن. فلا يمكن أبدا أن نقف مكتوفي الأيدي ويعني نشرق أو نغرب، فالدعوة هي التي ستسود. وكما يقولون بأن التفسير الصحيح لحركة التاريخ هو صراع الأفكار والعقائد بين الحق والباطل. فإذا كان أهل الباطل لا يستحون من نشر باطلهم ولا يهدؤون ويتكسلون، فهذا أحرى بنا كأهل حق أن نأتلف وأن نتعاون، هو أمر مطلوب شرع، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والحمد لله قد وجد هذا الأمر يعني قبولا يعني من المشايخ وكل من سمع به دعا لنا، ويعني يعني تمت بعض الاعمال نسال الله
ان شاء الله نشوف برضه الاعمال ديت، ولكن بعد هذه الاتصالات نتكلم فيها ان شاء الله. معنا الاخت ام حفصه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايزه اقول فكرتين.
اتفضلي.
الاولانيه بالنسبه لموقف الدعوه ان هي ما عندهاش كوادر. بالنسبة للدعوة السلفية في اسكندرية اللي هي اتخذت العمل السياسي عندها كوادر من زمان، لكن ما كانش بيسمح لأي أصلا حد من نظام الإسكندرية اللي بينهج العمل الجماعي والأخذ من كل شيء بطرف على غرار جماعة الإخوان بالخروج برا الإسكندرية أصلا. دي نقطة. والحزب ما خدش فرصته عشان يثبت مواقف سياسية أو اقتصادية أو يثبت عنده كوادر ولا ما عندوش.
هو حضرتك معلش لحظة، احنا مش بنهاجم حزب أو دعوة بعينها، احنا بنتكلم كلام عام، كلام عام يعني جميع الجمعيات. لحظة واحدة، انا بتكلم كلام عام وبنقول ان احنا كإسلاميين.
اسمح لي
اتفضلي.
انا بقول دي فكرة عامة تشربها الاخوة السلفيين، ما بقولش على حضرتك.
ايوه
الاخوة عموما خدوا فكرة ان الجماعة يعني ايه ناس بتوع المسجد والدعوة ويخلوا الموضوع لغيرهم. دي الفكرة اللي انا بتكلم فيها ودي اللي فرقت النهاردة في نتائج المرحلة الاولانية.
صحيح.
انا بقول لهم يعني المرجعية الصحيحة ما كانتش ناقصها مثلا فكرة سياسية او اقتصادية او حاجة، لا موجودة وكل حاجة، بس انت اللي ناقصك يعني المرجعية الصحيحة. انت الوقت اللي هينقصك المرجعية الصحيحة ومواقف موقف الدعوة والمنهج، هو ده اللي انت كان مفروض تختاره. انت اخترته كمنهج حياة، ازاي مش هتختاره كمنهج سياسي؟
صحيح.
يعني الدعوة منهجها واضح، سواء من الكفار او غير المسلمين، او سواء من الشيعة، او كثير من القضايا التي ايه قد يتم التمييع فيها من فصائل اخرى.
نعم.
فانا كنت بقول يعني انا بدعو الاخوه في المراحل التاليه ان يتبنوا منهجهم ودعوتهم. اللي يعني احنا قيل ان السلفيين ما دفعوش فاتوره في الثوره، لا احنا دافعين فاتوره على مدار 35 سنه.
اكثر من 35 سنه.
الو
بقول اكثر من 35 سنه، من 40
يعني
سنه.
يعني انا بقول للاخوه يثقوا في دعوتهم ومنهجهم. انا بقول لهمش يتحزبوا حوالين المشايخ ولا يسمعوا كلام المشايخ. بقول لهم انتوا تعلمتوا منهج، المنهج ده هو المنهج الصحيح.
طيب حضرتك
صالح للتغيير.
النقطه الثانيه حضرتك،
تثق في منهجك وتثق في دعوتك وتثق ان يعني ايه ما خصوصا ان بعض المواقف اللي انتقدها الاخوه هي كان نفس موقف الجامعات اللي بيقولوا انهم بيفهموا سياسه. طب انت زعلان من المشايخ ليه؟
نعم.
يعني لابد من في المراحل القادمه ان الاخوه يتبنوا التحالف الاسلامي ويدعوا اي تحالفات اخرى قد تاتي هذه التحالفات بنصراني او علماني.
صحيح.
في المجلس عن طريق الاخوه.
طيب حضرتك في نقطه ثانيه كنت هتقوليها؟
لا بس هو انا كنت
طيب
يعني بدعو الاخوه
الفكره وصلت جزاك الله خير
للتمركز حوالين منهجهم.
حاضر.
المنهج الصحيح الصالح للتغيير.
نعم. حاضر جزاكم الله خيرا. معنا الاخت ام احمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخي الكريم، ليا ملحوظه بعتبها على حضرتك كمقدم برامج. اقول عندما يوجد سلبيات في الصفوف الإسلامية أو بالأصح العلماء وهم أجلاء، وإن شاء الله هم يعني نور هذه الأمة
طبعا.
إن شاء الله نجعلهم على حق بإذن الله.
نعم.
لا نجهر بالسلبيات ولا نجهر بأن في عدم معرفة لشيء.
حضرتك ما حصلش مني كلام من ده، انا كل ما في الموضوع ان في اشكالية حصلت. معلش
انا سمع الحديث ولكن
طيب.
بتكلم
على ان في حاجة ظهرت على الساحة.
بحب اظهر كل ما هو يزين هذا الدين ولا يوجد انشقاقات بالفعل، ويجب تجد الذين هم على الباطل يجملون علماءهم وهم على الباطل ايضا.
نعم.
ويوقرونهم.
نعم.
ولكن احنا مجرد ما تحصل سلبية في اي عالم ان شاء الله احسبه على الحق، نفاجأ بمهاجمة من هنا ومهاجمة من هنا. انا مش بتكلم على سياق الحديث اللي حضرتك
ده علماءنا على العين والرأس يعني،
ولكن انا بتكلم بحضرتك بتقول ليه ما فيش عندنا حد يتنبأ باللي بيحصل باللي ممكن مثلا.
طب الكلام ده فيه خطأ في ايه؟
احنا نعد العدة في الخفاء ونجعل صفوفنا أقوياء في الخفاء كما يفعلون الآخرون ونحن أفضل منهم إن شاء الله ونحن على الحق.
جزاكم الله خير.
ونجيش جيوشنا في الخفاء أيضا ولا نعلن قوتنا ولا نعلن انشقاقنا ولا نعلن سلبياتنا ولكن كل ما نعلنه هو كيد نكيد به الكائدين لنصرة هذا الدين وتمكينه لنا في الأرض إن شاء الله ربنا يمكننا له وهذا كل ما نتمنى لهذا الدين.
جزاكم الله خيرا.
إن شاء الله نحن على الحق وسنظل على الحق
إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا. ابتداء يعني ما تكلمنا إلا بكل تقدير واحترام للمشايخ ونحن نتكلم عن قضايا عامة ملء العين والسمع والكل يعلمها. وأنا لو كنت تجاوزت ما كانش الشيخ عبد المنعم أو الشيخ أحمد سيتركونني أتجاوز وحاشا وكلا أن أتجاوز على مشايخي وعلمائي فهم على العين والرأس. معنا اتصال.
السلام عليكم.
تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ نزار حضرتك؟
يا مرحبا ربنا يبارك فيك.
ازاي مشايخنا كلهم عاملين ايه؟
الله يكرمك بخير الحمد لله.
والله بس أنا كنت بقى يعني إن شاء الله عز وجل بدون برضو إفراط ولا تفريط كنت بقدم تهنئة لكل قادات حزب النور وكل من ينتمي لحزب النور. لهذا الحزب وليد برعة أشهر. واكرمنا الله عز وجل بكل هذه يعني حتى لما كناش في المرتبه الاولى فبرضه احنا بفضل الله دي سنه اولى سياسه
طبعا طبعا
وسنه اولى انتخابات. في هناك بعض الاحزاب بقى لها 100 سنه بتخش حزب الوفد بقى له 200 سنه بيخش انتخابات
صحيح.
في بعض الاحزاب مش عايز اقول اسامي برضه بقى لها 100 سنه بتخش انتخابات فاحنا بفضل الله بفضل الله لان وده يرجع ومشايخنا ما اعرفش برضه يقعدوني في الكلام ده ولا ايه ده يرجع لان احنا الناس احنا الشعب احنا عايشين بين الناس احنا مش احنا النخبه ولا النكبه ولا احنا تحت احنا عايشين تحت حاسين الناس
صحيح.
احنا بنقف في طابور العيش واحنا بنقف في طابور الانابيب احنا الناس والناس عارفه مين دول وعارفه احنا مين فدي انا بس دي يعني بفرح كل من ينتمي لاهل السلف وكل من ينتمي للدعوه السلفيه وكل من ينتمي وكل من هو سلفي بقول له افرح ونام انت مبسوط ونام انت فرحان لان دي بفضل الله عز وجل يعني حاجه تفرح وحاجه يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله وجزاكم الله خير وانا بشكر الدكتور وسام
الفرحه الكبرى
يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك. الفرحه الكبرى ان شاء الله بعد الجوله الثالثه ان شاء الله حينما نسمع ونرى ما تصر به اعيننا ان شاء الله. فضيله الشيخ احمد الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح هيئة لها كيان محترم جدا ونريد أن ينتشر أكثر فأكثر. يعني هذه الهيئة من الممكن أن تبدأ بما بدأ به أو يعني هذه تكون نواة ولكن نواة كبيرة أعم وأشمل من الائتلاف في المنصورة أو الاتحاد في دمياط أو ما إلى غير ذلك. فالهيئة هذه الهيئة يعني أليس من الممكن أن يكون هناك اقتراح لضم جميع التيارات الإسلامية الموجودة مثلا على الساحة كأنصار السنة ودعوة الحق والجماعية الشرعية يأتلفوا بل والأزهر لأن في الهيئة علماء أجلاء كبار جدا عمداء لكليات ورؤساء جامعات في الأزهر يعني كان من الممكن أن يكون هذا الأمر هذه الهيئة تكون بداية لعمل إسلامي كبير جدا يعني تدخل بداخله وتأتلف به جميع الجمعيات والطيارات الأخرى. كيف يكون السبيل؟
والله واضح أن هي الهيئة فعلا بتحاول أنها تضم شتى الأطياف لأنه فيها أعضاء من اسكندرية الدكتور سعيد عبد العظيم والمهندس عبد المنعم الشحات فيها من الأزهر الدكتور محمد يسري فيها من القاهرة
الدكتور طلعت عفيفي
الدكتور طلعت عفيفي
الدكتور محمود مزروع
الشيخ محمد عبد المقصود يعني أنا شايف إن هي بتحاول تجمع أطياف فيها من أنصار السنة الدكتور جمال المراكبي يعني هي شاملة مش هيئة يعني
من الجماعة الإسلامية ومن الإخوان
مش حلقة يعني مقفولة على ناس معينة هي مفتوحة للجميع لكن الآليات بقى اللي بيها تنتشر ككيان مؤسسي في كل المحافظات ده محتاج انه لوقت كبير والجهد كبير خصوصا مع وجود ائتلافات وجمعيات واتحادات بدأت تظهر الان في المحافظات بعد حدوث الثورة ناهيك يعني عدا عن الكيانات الكبيرة اللي كانت موجودة قبل الثورة، وطبعا ظهر حجمها الضخم بعد الثورة. فهي الهيئة ككيان محايد او بيحاول انه ياخد من الجميع موجود، لكن على مستوى الارضية ان هي تنتشر في جميع المحافظات مش يعني مش واضح ان في رؤية قريبة الاجل للتعميم.
نعم، جزاكم الله خير. فضلت الشيخ، يعني الشيخ عبد المنعم، كلمة في دقيقة عن سبب تجرؤ بعض الشباب على الكبار عامة، شباب الثورة، يعني تطاولوا او منهم من يتطاول ويتجرأ على بعض المشايخ.
هذا الامر طبعا له اسباب، يعني من اعظم اسبابه حداثة السن وقلة العلم وعدم يعني توقير العلماء واحترامهم كما تفضل فضيلة الشيخ أحمد. ويضاف إلى مثل هذه الأمور ما يسمى بأخلاق الثورة. الثورة بتعمل نوع من الشحن الزائد عموما، والشباب هو طبعا اللي بيتحمل عبء هذه المسألة، فبيبقى فيه نوع من الانفلات العاطفي يؤدي إلى تجرؤ الشاب. يعني الآن السائد عند الشباب إنه يقول لك يعني أنت تقول لي بس اللي عندك، ما تحاولش إنك تفرض علي أي شيء، أنا يعني أنت تقول وأنا أخذ اللي أنا عاوزه.
فضيلة الشيخ، إن شاء الله نكمل بعد فاصل قصير. فاصل قصير إخوان المشاهدين، ونعود إليكم بعده إن شاء الله.
الحكمة عينك في قلب الحدث. الحكمة عينك في قلب الحدث.
عدنا إليكم إخواني المشاهدين أو المشاهدات مع فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع، والسؤال حول تجرؤ بعض الشباب، شباب الثورة، على الكبير عموما وعلى المشايخ خاصة.
يعني كنا بنذكر قبل أذان العشاء أن من أسباب تجرؤ الشباب عموما يعني حداثة السن، وحداثة السن لا شك بيكون معها يعني نوع من قلة العلم، نوع من الجرأة، أحيانا تكون محمودة وغير المحمودة، أحيانا العجلة، والعجلة مذمومة لا شك، يعني كما في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، العجلة من الرحمن ومن الشيطان والتؤدة من الرحمن. فهذه الأمور طبعا يضاف إليها الأحداث التي عاشها هذا الشباب، كبت وقهر متواصل، يعني بعضهم ولد في يعني حكم هذا الرئيس ولم يرى رئيسا غيره، وأنت تعلم أكثر مني يعني الأساليب التي كانت تمارس، وتضييع الشباب في وسائل التعليم ووسائل الإعلام وغيرها من الأشياء التي تكون شخصية الشاب. قلة ما يصله من أسباب حياته، يعني الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طائفة من الشباب منعزلة عن مجتمعاتنا، فلا يصل إليها صوت العالم، ولا يسمع كلام الله، ولا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يأخذ الفلسفة عن غير المسلمين ويعظم الغرب وكل ما يأتينا من الغرب. فهذه الأمور مجتمع جعلت هناك نوع من الجرأة، ولا سيما أنهم يعتبرون أنهم هم الذين أقاموا هذه الثورة، وأنهم هم الذين أزالوا هذا الحاكم الطغيان، وأنهم هم الأحق بأن يعني يكون لهم الأمر ونهي، كما تسمع من هذه الشعارات شرعية التحرير والشرعية الثورية.
تأكيد لكلام حضرتك، في شاب صغير جدا يعني لم يتجاوز 22 سنة أمس في إحدى القنوات بيقول إذا كنا نحن بنروح ننتخب البرلمان حتى يأخذ الشرعية من العسكر، ولكن لن يستطيع أن يأخذ الشرعية التي في التحرير، شرعية التحرير لن يستطيع أحد أن يأخذها. يعني إزاي؟ مش
هذا طبعا نوع من التسلط ويعني عدم عقل الأمور وقلة الحكمة، فيعني على مدار التاريخ كثير ممن قاموا بالثورات لم يكونوا هم الحكام.
صحيح.
وليس بلازم أنك قمت بثورة أن تكون أنت الوزير أو الرئيس أو النائب في البرلمان. لأن
ولو كانوا تركهم لوحدهم قدر الله ما شاء فعل بدون الإسلاميين ما كانوش استمروا ممكن.
ومن قبل ومن بعد إن, 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 إن مسألة وجود الإنسان في مكان ما هذا يدخل في قوله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. يعني أرجو أن أذكر لك في عجالة حديثة كانت يعني بين بعض ملوك بني أمية وبين الحسين رضي الله تعالى عنه. فيعني إيه زياد بن معاوية أو غيره يعني إيه الحسين قال له يعني إيه أبي خير من أبيك وجدي خير من جدك وأمي خير من أمك. فقال صدق في كل ذلك. فجده هو النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمسلم من لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام
وبخيريته.
وعلي بن أبي طالب له من الفضل ما له فهو لا شك أنه سابق معاوية رضي الله تعالى عنه. وأم الحسين هي فاطمة البتول رضي الله عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه وهنا بقى العبرة نسى قول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك. فليس بلازم ان الانسان انه الافضل يعني
او انه اللي بدا
اشرف والانبل ان يكون هو الايه الاحق بالرئاسه لان هذا رزق الله سبحانه وتعالى للناس. فكذلك الشباب يعني ايه ينبغي عليهم ان يترأسوا والا يلقوا بايديهم الى التهلكه والا يزرعوا انفسهم. لان ما بشوف الشاب بهذا الامر كيف اتمنه انه يبقى نائب عني في البرلمان او وزير او في مكان حساس يعني تقضى فيه حاجات الامه. وانا شايفك غير سوي يعني الكلام وغير سوي الفعال وردود افعالك فيها نوع من التهور والخروج عن المألوف. فنصيحه طبعا للشباب يعني الا ينساقوا وراء العواطف وان يكونوا دائما وابدا خلف اهل العلم وان يعني يكتسبوا من اصحاب الخبره وان يعملوا بين ايديهم حتى يشبوا يعني ويشتدوا
ويجي لهم وقتهم حضرتك يعني وقتهم جاي.
يعني يكفي ان اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستغنم بالوحي عليه الصلاه والسلام واكمل الناس عقلا واشرفهم عليه الصلاه والسلام يعني نفسا حينما ذهب ليعقد مع الأنصار البيعة اصطحب معه العباس عمه. واحنا عندنا كبر. المثل المثل يعني العم يقول ملوش كبير بيشتري كبير. فأنت أيها الشاب أنا لا أغمطك حقك ولا يعني إيه يعني يعني أقضي الأمر دونك لكن أنت أيضا لا تقصيني. ولا يعني إيه تجعل إن سبب كبر السن هذا عائق دون أن أتحمل معك الأمن. فأنت لا تستغني عني وأنا لا أستغني عنك. وهكذا ينبغي أن نتعاون وأن نتراحم بالرحمة التي أوجدها الله عز وجل بين
عزيزي. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد. بفضل الله عز وجل ومنته يعني في الطلائع الأولى والمؤشرات الأولى للانتخابات البرلمانية بفضل الله عز وجل نجد اكتساحا للإسلاميين سواء كانوا إخوانا أو التحالف حزب النور والأصالة والبناء والتنمية. ونسأل الله عز وجل أن يتمم المرحلتين التاليتين بهذا النجاح وبأفضل منه إن شاء الله. ولكن على أي شيء على ما تدل هذه المؤشرات؟
طبعا المؤشرات دي يعني قبل ما أتكلم عنها عاوز أوجه للشباب الثورة والشباب التحرير أن احنا بنشكركم لأنه توفيق ربنا لكم لإحداث الثورة دي كان ليه ثمرات عظيمة على الإسلاميين عموما وعلى الدعاء إلى الله خصوصا اللي كانوا يعني محاصرين في بقع جغرافية معينة لا يغادرونها لأن أصبح يعني في مجال متسع للجميع يشارك ويساهم. فإحنا بنشكر هؤلاء الشباب شكر جزيل الحقيقة وبنعترف بدورهم وبإنجازهم العظيم. بالنسبة للمؤشرات يعني فوز الإسلاميين في الانتخابات هي القاعدة لا يصح إلا الصحيح وإن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. الناس دي تحملت وصبرت ودعت واضطهدت، ووجودها في وسط المجتمع وفي وسط الشارع أكسبها حب الناس وثقة الناس، وده دليل على أن الخير موجود في الشعب المصري عموما، وأن الأمة دي أمة مسلمة حتى النخاع، لأنها فضلت الإسلاميين على غيرهم من الاتجاهات الوافدة أو الغربية أو المتأثرة باللوثات لا تتناسب مع بيئتنا ولا هويتنا ولا عقيدتنا. وطبعا هذا الإنجاز إن شاء الله يتم إلى المرحلة الثالثة، ويتم بعد كده يعني تلافي أي سلبيات أو ثغرات أو حتى ليه ما وصلناش إلى نسبة 100%. لازم يكون عندنا طموح ضخم جدا صحيح. ان احنا نحقق اكتساح كامل بما اننا امة مسلمة والغالبية عندنا مسلمة، فلا يصح الا الصحيح، والناس اللي صبرت واضطهدت وعملت تحت المطارق جات دور انها تاخد حظها وتاخد نصيبها من بعد العناء والكد والتعب. وارجو ان الجميع الناجحين في هذه الانتخابات يضعوا نصب عيونهم قول الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وأن يعرفوا أنه النجاح والفشل بإيد الله سبحانه وتعالى، وأن التمكين في الأرض منا مش بتعبنا ولا بجهدنا، إحنا علينا نعمل الوسيلة أما النتيجة على الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. منا من الله التمكين، منا من الله عز وجل. وان احنا نحمد ربنا ونشكر ربنا، ونتذكر كيف دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا بعد ان اخرج منها مضطهدا، عاد بعد سنوات قلائل في الاتجاه المعاكس فاتحا مكة وهو يكسر الأصنام كما قال المؤرخون، وهو يطأطئ رأسه خشوعا وخضوعا وتواضعا لله تبارك وتعالى. فمش احنا اللي هنستعلي على الناس او هيستفزنا نشوة الفوز للغرور او المباهاة او غيره، ابدا، دي يعني بداية الطريق وليست نهاية الطريق. بداية ان الناس تعرف منهج الاسلام في الحكم شكله ايه، انجازات الاسلاميين شكلها ايه، تفوق هذا الشرع على غيره شكله ايه. ان شاء الله يتم على ايد هذه السنة المؤمنة بتوفيق الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. قبل ان نختم فضيلة الشيخ، سؤال اخير في الحلقة. يعني طبعا إذا قرأنا واستطلعنا الرأي في الانتخابات وجدنا أن هناك آلاف من الأصوات خرجت عن الإسلاميين كما قال فضيلة الشيخ، يجب أننا ننظر إلى أن نكون 100%. فهذه الأصوات التي خرجت عن اختيار الإسلاميين لا شك أنها مقتنعة بغيرهم، فلا بد أن تكون هناك رسالة موجهة بأن هذا الصوت أمانة يجب أن يوضع في مكانه. ولا نزعم أو لا ندعي أن كل ما دون التيار، تيار حزب النور أو حزب الحرية والعدالة، على باطل وضلال، بل هناك وطنيين وهناك إسلام مسلمين موحدين، ولكن بعدين كل البعد مثلا عن المنهج الإسلامي. ولكن كلمة عن أهمية إعطاء الصوت لمن يستحقه.
ما من شك أن هذا الشعور العارم الذي رأيناه في توافد الناس إلى اللجان الانتخابية ووقوفهم ساعات طويلة، ويقال مثلا بعض الطوابير بلغ كيلو لربع أو كيلو، هذا أمر مدهش ويعني حير ناس كثيرين. ما هو الحامل لرجل الكبير المسن أن يقف يعني هذه الساعات الطويلة حتى يدلي بصوت؟ فأظن أن الرسالة واضحة الآن من عموم طبقات الشعب، أنه لأول مرة يحس الناس بقيمة الصوت، وأنه من الصعب الآن على أي إنسان أن يستميل الآخرين برشوة أو وعود يعني قد لا تتحقق أو أي نوع مما يغير إرادتهم في اختيار الشخص الذي يعني يرون أنه الأحق. وأظن بفضل الله عز وجل أن يعني هذه بداية النهاية للعلمانية في بلادنا، وأن العلمانية قد أفلست وليس معها الآن ما تستطيع أن تعيد به صياغة المجتمعات ولا أن تروج هذه التجارة يعني البائرة التي كانت تروجها على الناس. فالناس ملت من هؤلاء وذهبوا بكل حب يجددون الصلة بينهم وبين الله عز وجل، ويرون أن هؤلاء الذين يرفعون راية الشريعة هم الأحق. وينبغي الإنسان أن يعلم أن هذه قد تدخل في باب الشهادة، وأنها فعلا أمانة، وستكتب شهادتهم ويسألون، وأن الإنسان إذا أعطى صوته لمن لا يستحق سيأتي يوم القيامة يسأل عن هذا الأمر. لأنه إذا تكاثرت هذه الأصوات إلى يعني إلى من يعادي هذه الأمة أو من يكون يعني خنجر مسموم في ظهرها، وأنه تأتيه يعني المعونات وتأتيه الأموال الحرام من الخارج لكي يغير هوية هذا البلد ويغير إرادة الناس، فلا شك أن قد يقع الإنسان في الإثم. فأظن حقيقة أن هذا الشعور واضح وطاغي، لكنه إذا ربطناه بشرع الله أنه سيدوم، وفعلا يكون هذا في باب الحسنات ونوع من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ونوع من التآزر لكي تقوم هذه الأمة فتأخذ حظها بين الأمم، ويعود هذا المجتمع إلى الحرية الحقيقية وليست الحرية المزيفة التي كانوا يخدعون بها الناس. فيعني أنا مستبشر خير إن شاء الله عز وجل أن هذه ستكون عافية لبلادنا إن استمر الناس على هذا الشعور مع ربطه بشرع الله عز وجل.
في الأخير إخواني الفضلاء، نشكر باسمنا وباسمكم لأصحاب الفضيلة فضيلة الشيخ عبد المنعم مطاوع، فضيلة الشيخ أحمد السيسي. وفي ختام الحلقة نقول لكم أن صوتكم أمانة، فلا تضعونه إلا لمن يستحقه من الأمين المسلم المتدين. شكر الله لكم حسن استماعكم، وشكر الله لمشايخنا وقتهم وعلمهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحكمة.